يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
مخلوق أو غير مخلوق هذا يخالف هذه القاعدة، ولذلك الجهمية لما أرادت أن تلبس على الأمة قالوا لهم ما تقولون في لفظنا بالقرآن، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ يريدون منهم التلبيس على الأمة ليجروهم إلى القول بأن القرآن مخلوق. فالمقصود أن إطلاق هذه اللفظة إثباتا أو نفيا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى تفصيل. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يقول الأخ هذا أن المقدمة استغرقت ساعة وخمس دقائق، والبعض منا قد أتى من بعيد ويتمنى أن يرجع بالزبد. وش رأيكم؟ كم تبون وقت الدرس في اليوم؟ مثل شغلنا اليوم ولا نقلل ولا نزيد؟ بدأنا اليوم كم الساعة؟ اليوم بدأنا ست، ست إلى عشر، ننتهي سبع إلى عشر، يعني كل يوم ننتهي سبع. جيد، خير إن شاء الله، فيما يأتي نستمر على هذا. عندنا يعني كتاب نريد أن نفهمه ونعرف معانيه، وإن شاء الله ننهيه في هذا الأسبوع. وقضية عاد أنه أخذنا فوائد واستطرادات هذا لا مانع منه، ويكون إن شاء الله فيها فوائد، وإذا كان الإنسان قد علم بعض هذه المسائل فلعلها تستقر في ذهنه. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الحديث عن مقدمة التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مواضع نزوله. أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات، ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي، وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين. إنزاله: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع. يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف، قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة، وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. أسباب نزوله: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله. عامه وخاصه: العام أقسام، منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس، والثالث العام المخصوص وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص، والمخصص إما متصل وهو خمسة أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كحتى يعطوا الجزية خاصة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الناسخ والمنسوخ، يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومن فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية. وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته. وصنفت فيه الكتب، وهو قليل، ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر.
نعم، ذكر المؤلف هنا عددا من مواضيع مقدمة التفسير، أولها ما يتعلق بمواضع نزوله، يعني المواطن التي نزل فيها القرآن، سواء كان متعلقا بالمكان أو متعلقا بالزمان. قال المؤلف هنا: أجمعوا على أن القرآن 114 سورة. وقوله هنا أجمعوا، ظاهره يراد به إجماع الأمة واتفاقها قاطبة. وتقدم معنا أن الإجماع من الأدلة الشرعية التي دلت النصوص على حجيته وعلى وجوب العمل به. قال 114 سورة، والمراد بالسورة مأخوذ من السور، كأنه الحد الذي يحجزها عن غيرها. وهذا الإجماع يتضمن حفظ القرآن من الزيادة والنقصان والتبديل، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا الكتاب: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن قال قائل بأن هناك القراءة الشاذة قد تكون في القرآن، قيل هذه القراءة الشاذة ليست قرآنا باتفاق، وإنما نقلها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي يتكلم بكلمة على جهة التفسير في أثناء قراءته، فظن الصحابي أن هذا التفسير من القرآن فنقله على أنه قرآن. فلما قارنا قراءة هذا الصحابي بقراءة غيره، تبين لنا أن هذه الزيادة ليست من القرآن فكانت شاذة. ومن المعلوم عندكم أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا به جمع الثقات أو من هو أوثق منه. وقد ورد عن أبي رضي الله عنه أنه جعل دعاء القنوت اللهم إنا نستعينك سورتين من سور القرآن، وهذا بمثابة القراءات الشاذة فلا يعول عليه، فإن أبي رضي الله عنه سمع هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يكرره فظنه قرآنا. وقد وقع الاتفاق بعد ذلك العصر على أن هاتين السورتين أو على أن هاتين الدعوتين ليستا من القرآن في شيء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يذكر سورتي المعوذتين في كتابته للمصحف، وهذا أيضا لا يحرم الإجماع، فإن الإجماع حاصل بعد ذلك العصر. وقد ورد عن بعض السلف
إدخال سورة في سورة، كما ورد عن بعضهم أن براءة والأنفال سورة واحدة، وقيل الفيل وقريش كذلك، وقيل الضحى والانشراح كذلك، لكن الإجماع القطعي وقع بعد ذلك العصر على أن القرآن هو الموجود بين دفتي المصحف بمئة وأربع عشرة سورة. وهذا الإجماع إجماع قطعي نجزم بخطأ مخالفه، لكن هل نؤثم المخالف أو لا نؤثمه؟ وهذه قاعدة مهمة في حكم المخطئ في القطعيات، هل يأثم أو لا يأثم؟ نقول من أخطأ في حكم قطعي جزمنا بخطئه وأنه مخالف للصواب، ولا نحكم بتأثيمه أو باستحقاقه للإثم إلا إذا وصل إليه الدليل القطعي ثم خالفه. أما إذا خفي عليه الدليل القطعي ولم يصل إليه فإنه حينئذ لا يحكم بكونه آثما. والحكمة في جعل القرآن سورا أمور عديدة، منها أولا بيان إعجاز القرآن، وأن هذا الإعجاز ليس منحصرا في السور الكبار، فقد تحدى الله عز وجل العرب في الإتيان بسورة من مثل هذا الكتاب، والسورة كما تشمل السور الطوال تشمل أيضا السور القصار، فالإعجاز يبلغ مداه في التحدي بتحدي العرب بالإتيان بسورة واحدة ولو كانت مماثلة في الحجم لسور القرآن الصغار. ومن الحكمة في وضع القرآن على جهة السور رفع السآمة عن قارئ القرآن، فإنه متى رأى القارئ أنه قد قطع شيئا من قراءة القرآن فإن نفسه تنشط ويكون لديه رغبة في الازدياد. ومن حكم تقسيم القرآن إلى سور مخاطبة كل بما يناسبه، فنجد سورا تناسب في خطابها لمن كان عاصيا، وسور تخاطب من كان راغبا في الطاعة، ونجد سورا تخاطب من كان مخالفا لدين الإسلام. فهذا القرآن بسوره المتعددة يخاطب كلا بما يناسبه. والملاحظ في القرآن أن لكل سورة موضوعا أساسيا تهتم به، ولذلك مثلا نجد في سور القرآن أنها تعرض للقصص قصص الأنبياء، لكنها في كل سورة تعنى بالتركيز على جانب من الجوانب. فمثلا تجد في سورة البقرة العناية بقضية إحياء الموتى، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولذلك ذكر قصصا عديدة فيها إحياء الموتى في هذه السورة، أولها قصة البقرة عندما ذبحها بنو إسرائيل فأحياها الله، ثم بعد ذلك قصة صاحب القرية، وقصة إبراهيم مع ملك زمانه، وقصة إبراهيم مع الطير ونحو ذلك. نجد مثلا في سورة الأنبياء التركيز على قضية الدعاء، وأن الأنبياء دعوا فاستجاب الله عز وجل لدعائهم، وهكذا إذا تأملنا في سور القرآن وجدناها تركز على موضوع أساسي ثم تورد من قصص الأنبياء ما يخدم ذلك الموضوع. ومن حكم جعل القرآن على سور تيسير حفظه، فإنه لو كان سورة واحدة لصعب علينا الحفظ، لكن من فضل الله ورحمته أنه جعل القرآن مقسما إلى سور ليسهل الحفظ. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في التنويع بين سور القرآن، منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير، بيان أن الطول والقصر غير مؤثر في قضية الإعجاز. قال المؤلف: والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات. قوله المشهور يعني أن القول الذي يشتهر عند علماء التفسير وعلماء والعلماء في علوم القرآن أن سور القرآن 27 منها مدني والباقي مكي. والمراد بالمدني والمكي موطن اختلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن المدني هو ما نزل بالمدينة، والمكي هو ما نزل بمكة، وعلى ذلك فإن الآيات التي نزلت في الحج وفي فتح مكة آيات مكية، مثل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويشكل على هذا القول أن هناك آيات عديدة نزلت لا في مكة ولا في المدينة، وإنما نزلت في الطريق، نزلت في تبوك، نزلت في بعض الغزوات، فعلى هذا التقسيم تبقى هذه الآيات مترددة بين هذين الأمرين. وقيل بأن المكي ما كان الخطاب موجها فيه إلى أهل مكة وإلى الكفار بيا أيها الناس، والمدني ما وجه الخطاب فيه إلى أهل الإسلام بقوله: يا أيها الذين آمنوا. وهذا أيضا فيه إشكال، فنجد كثيرا مما نزل بالمدينة فيه يا أيها الناس، فمثلا في سورة البقرة وهي قد نزلت في المدينة يا أيها الناس في مواطن متعددة. والقول الثالث أن ما نزل قبل الهجرة فإنه مكي، وما نزل بعد الهجرة فإنه مدني، وهذا أقوى الأقوال في المسألة، وهو الذي تنضبط به تقاسيم آيات القرآن بحسب كونها مكية أو مدنية. إذا تأمل الإنسان السور المكية والسور المدنية وجد بينها فروقا، منها أن الغالب في السور المكية أن تكون سورا قصارا بخلاف السور المدنية، والغالب في الآيات المكية أن تكون قصيرة بخلاف الآيات المدنية. والسور المكية فيها غالبا تقرير أمور العقيدة، والمدنية نجد فيها مسائل الفرائض والأحكام والجهاد، وهذا في الغالب، وإلا فإن هناك أحكاما قد نزلت بمكة مثل الصلاة، وهناك آيات متعلقة بالعقيدة في نزلت في المدينة يخاطب بها اليهود والنصارى كما في سورة آل عمران. وقد قال العلماء بأن كل سورة فيها سجدة فإنها مكية، وليس الغرض هنا تقسيم السور، إلى مكي ومدني ببيان السور المكية من المدنية. هذا ليس مرادا هنا لأنه يطول، ولأن ذكر ذلك يحتاج إلى ذكر الخلاف في كل سورة من سور القرآن، ولكن سور القرآن من جهة المكية والمدنية على أربعة أنواع، منها ما هو مكي بحيث تكون كل آيات السورة مكية مثل سورة المدثر، ومن سور القرآن ما هو مدني كله ليس فيه آيات قد نزلت قبل الهجرة مثل سورة آل عمران، ومن سور القرآن ما هو مكي في الغالب ويستثنى منه آيات نزلت بعد الهجرة مثل سورة الأعراف، ومنها ما هو مدني في غالبه لكن بعض آياته نزلت قبل الهجرة فهي مكية مثل سورة الحج. وقد اعتنى العلماء بالمكي والمدني حتى أن بعضهم وضع في ذلك مؤلفات، فقد ألف فيه مكي والعز الدريني في موضوع المكية والمدنية. قال المؤلف: ومنه النهاري والليلي، يعني من سور القرآن ما هو نهاري نزل في النهار، ومنه ما هو ليلي يعني نزل في الليل، وغالب آيات القرآن نزلت في النهار والنازل في الليل قليل. جاء في حديث ابن عمر قال: بينما الناس بقبى في صلاة الصبح إذا أتاهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. فهذا دل على أن هذه الآيات نزلت بالليل. وجاء في صحيح ابن حبان أن آخر سورة آل عمران نزلت بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن. وفي حديث الثلاثة الذين خلفوا نزلت التوبة في الليل، ولذلك وصل الخبر إلى كعب بن مالك في الفجر. وجاء في صحيح البخاري من حديث عمر أن سورة الفتح نزلت بالليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهذا يدلنا على اعتناء العلماء بآيات القرآن ومعرفة أوقات نزولها، ويدلنا على العناية العظيمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف هنا: والصيفي والشتائي، يعني أن من آيات القرآن وسوره ما نزل في الصيف ومنها ما نزل في الشتاء. ومن أمثلة ذلك ما ذكر العلماء من أن آية الكلالة الأولى في سورة النساء نزلت في الشتاء، وأن آية الكلالة في آخر سورة النساء نزلت في الصيف. ومن ذلك مثلا سورة براءة وما ذكر فيها من غزوة تبوك، هذه نزلت بالصيف، قالوا لا تنفروا في الحر. وكذلك آيات براءة عائشة رضي الله عنها من حديث الإفك في سورة النور نزلت في الشتاء، وهذا يدلك على تحقق وعد الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكتاب، فإن العلماء قد بذلوا فيه جهودهم في معرفة أحوال هذا الكتاب ومواطن نزوله. ثم ذكر المؤلف أول ما أنزل، فقال إن أول ما أنزل سورة اقرأ، هي سورة العلق، وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أول ما بدي به النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة، إلى أن قالت حتى فجأه الحق وهو في غار حراء فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. قال المؤلف ثم المدثر، يعني أن السورة الثانية التي نزلت بعد سورة اقرأ هي سورة المدثر، وقد ذكر عن جابر رضي الله عنه أن سورة المدثر نزلت قبل سورة اقرأ، لكن المستند الذي استند عليه جابر رضي الله عنه لا يدل على تقدمها، وإنما في حديث جابر أنه لما بلغ أهله نزلت عليه سورة المدثر. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار حراء ترجف بوادره أمر زوجة خديجة رضي الله عنها فغطته ودثرته فنزلت سورة المدثر. وقد اعترض بعض الناس على ذلك بما ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، وسورة العلق وسورة القلم ليس فيها ذكر الجنة ولا النار، فأجاب العلماء بأن المراد بالحديث إن من أوائل ما نزل السورة التي ذكر فيها الجنة والنار. قال المؤلف هنا وآخره، يعني آخر ما نزل من القرآن سورة المائدة وبراءة والفتح، المراد بالفتح هنا إذا جاء نصر الله والفتح، وليس المراد به سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن سورة الفتح هذه نزلت في السنة السادسة في صلح الحديبية، وقد نزل بعدها سور وآيات، وآية الكلالة والربا والدين. وقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذين الموطنين، الموطن الأول ما هي آخر سورة نزلت من القرآن، فقال البراء آخر سورة نزلت من القرآن هي سورة براءة، وقد ورد مثل ذلك عن عثمان، وقد روى قول البراء البخاري ومسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن آخر سورة نزلت من القرآن إذا جاء نصر الله والفتح، كما في صحيح مسلم. ورد عن عائشة أنها المائدة كما عند الترمذي والحاكم، وورد عن ابن عمر المائدة والفتح، المراد بالفتح كما تقدم سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وأما آخر آية نزلت فقال البراء آخر آية نزلت هي آية الكلالة في آخر سورة النساء كما في الصحيحين. وقال أبي آخر آية نزلت أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كما رواه الحاكم. وقال ابن عباس: آخر سورة نزلت آية الربا، وورد مثله عن عمر. وقد ورد أن بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما. والجمع بين ما ورد عن الصحابة أن كل منهم أخبر بما يعلمه هو، وخفي عنه ما يعلم غيره، ولذلك لم يعرف أن آخر النزول هو ما عرفه غيره. قال المؤلف هنا: إنزاله، أنزل القرآن جملة، يعني مرة واحدة في ليلة القدر، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وردت عدد من النصوص تدل على أن القرآن أنزل في ليلة القدر. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واختلف العلماء في تفسير هذه الآيات على قولين: الأول أن المراد إنزال القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا مكتوبا، وهذا قول ابن عباس وتلاميذه، وقد ورد ذلك عنه في أسانيد متعددة صحيحة. والقول الثاني أن المراد بذلك ابتداء إنزال القرآن، فإن أول نزول القرآن نزل في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما. ولا مانع أن يكون كل من القولين صحيحا، وهذا القول الثاني قال به جماهير الصحابة، وقد رجحه جماعة وقالوا بأن نصوص القرآن تدل عليه، وقول الصحابي لا يعمل به إذا كان قد خالفه غيره وظواهر القرآن تدل على خلافه. ولا مانع أن يكون كل من القولين صحيحا، إذ لا تعارض بينهما، فإن إنزال القرآن جملة واحدة كان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ولا يمنع هذا من كون جبريل عليه السلام قد سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وقول المؤلف وأنزل منجما بحسب الوقائع، يعني أن جبريل ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على وفق أسباب النزول، وليس معناه أن جبريل نقله من الكتاب الموجود في السماء الدنيا، بل الصواب أن جبريل عليه السلام قد سمعه من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نعلم خطأ بعض المؤلفين عندما قال بأن جبريل نقله من اللوح المحفوظ أو نقله من هذا المكتوب الموجود في السماء الدنيا في بيت العزة، هذا قول خاطئ مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية. والله سبحانه وتعالى لا يمتنع أن يكون قد أنزله ثم يتكلم به بعد ذلك، لا مانع من هذا، فإن القرآن موجود في اللوح المحفوظ الذي سجل فيه ما في الدنيا، ومع ذلك أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده إلى السماء الدنيا. ويدل على ذلك أن الله عز وجل ذكر بعض أفعال العباد بصيغة الماضي، مما يدل على أنه لم يتكلم به إلا بعد فعلهم لذلك الفعل. ومنه قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك، فالسماع إخبار عن أمر ماضي، والمجادلة أمر ماضي. ويستحيل أن يتكلم الله سبحانه وتعالى بما سيأتي بهذه الصيغة، مما يدل على أن قوله سبحانه وكلامه بذلك إنما حصل بعد حصول السماع والمجادلة. ويدل على هذا قوله سبحانه: قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. والمراد بالمحدث الذي أنزل جديدا، فإن الله سبحانه وتعالى كان يتكلم بالقرآن وينزله شيئا بعد شيء. ونمثل لهذا بمثال، ولله المثل الأعلى: كتابة أعمال العباد، فإن الله عز وجل قد كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يعملها العباد، ثم أمر الملائكة بعد ذلك بكتابة أعمال العباد بعد أن يفعلوها، كما قال جل وعلا: إن عليكم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن هنا نعلم خطأ من قال بأن جبريل عليه السلام نقل القرآن من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من هذا المكتوب الموجود في بيت العزة في السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رسالة في بيان خطر هذا القول وبيان مخالفته لمعتقد أهل السنة والجماعة. ومن فوائد كون القرآن منجما تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم يحصل بأمرين: الأول تقوية قلبه ضد الشبهات التي قد تعرض له من وساوس الشياطين، والثاني زيادة حفظه للقرآن، لكون القرآن غير مكتوب، فحينئذ ناسب أن يفرق من أجل أن يتمكن من حفظه. ومن فوائد كون القرآن منجما أن يكون نزوله بأسباب معلومة، يتيسر على الناس فهم القرآن من خلال معرفة هذه الأسباب. ومن فوائد التنجيم أيضا حصول التدرج في التشريع ليقبل الناس بأحكام الشريعة. ومن فوائده أيضا وجود الناسخ والمنسوخ. قال المؤلف هنا: يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس. ذكر المؤلف هنا أنواع الوحي من حيث كيفيته. الكيفية الأولى أن يكون مثل صلصلة الجرس. قال: وهو أشده عليه. وقد ورد في حديث ابن مسعود مرفوعا أن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفا، قال: فيفزعون حتى يأتيهم جبريل، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول جبريل الحق. فدل ذلك على أن جبريل يسمع كلام الله، وعلى أن هذا الوحي مسموع. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فأعي ما يقول. فهذه طريقتان وكيفيتان في تلقي الوحي، لذلك ذكر المؤلف الطريقة الثانية فقال: ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. وقد ذكر بعض المفسرين النفث في الروع، والنفث في الروع في حقيقته لا يخرج عن الكيفية الأولى، وذكر بعضهم مكالمة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولكن وذلك مثل حديثه له في الإسراء، ولكن هذا مكالمة وليست وحيا. قول المؤلف هنا: وثبت أنه أنزل القرآن على سبعة أحرف، وذلك لأنه قد روى أكثر من 20 نفسا من الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ: أنزل القرآن على سبعة أحرف، مما جعل العلماء يذكرون أن هذا الحديث من المتواترات. ويدخل في السبعة الأحرف طرق الأداء واختلاف التصريف والإعراب، مثال ذلك: ليس البر وليس البر، والأداء بمثل الإمالة ونحوه، أتى وأتي. ويدخل في ذلك أيضا مراعاة لهجات العرب في كلامها، ويدخل في ذلك أيضا تغير بعض الحروف، فبدل الباء قد تكون نونا مثل بشرا ونشرا، ومثل ننشرها وننشزها، ومثل فتثبتوا وفتبينوا، ونحو ذلك مما ورد في القرآن. ولكن هذه الأحرف ليست متضادة ولا متعاكسة، بل هي متوافقة، إما أن تدل على معنى واحد، وإما أن تدل على معان مختلفة غير متقابلة ومتضادة. فهذا فيه مزية للقرآن وبيان لإعجازه، فإن هذه الأحرف مع تنوعها وتعددها لم يحصل بينها تضاد ولا اختلاف. قال المؤلف: أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذه الأحرف السبعة لا تخرج عن خط المصحف العثماني، والقراءات السبع المشهورة المتداولة بعض هذه الأحرف وليست جميع الأحرف النازلة. قال المؤلف: وقيل، يعني أن هناك قولا آخر في حقيقة الأحرف السبعة. وقول المؤلف قيل إشارة إلى ضعف هذا القول، وأنه ليس قولا راجحة. إن هذه الأحرف السبعة هي المعاني المتفقة في ألفاظ مختلفة، من أمثلته هلم وأقبل، فكلاهما طلب للإتيان والمجيء. والمؤلف قد ضعف هذا القول، وقد ورد هذا القول عن أبي بكر وأبي بن كعب، ولا يفهم من هذا أنهم يقولون يجوز قراءة القرآن بالمعنى، بحيث إذا جاءنا لفظ هلم أبدلناه بأقبل ونحو ذلك، هذا لا يقولونه هم، لأنهم يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، فإذا أتينا بمعنى من عند أنفسنا فإن هذا المعنى لم يرد أو لم ينزل به وحي، والقرآن والحديث نص على أن هذه الأحرف السبعة نازلة من عند الله أنزلة. وهؤلاء الصحابة أيضا أتوا بهذا التمثيل لبيان أن هذه الأحرف السبعة غير متضادة ولا متقابلة، وأنها متفقة في المعنى وإن وقع فيها اختلاف، وليس المراد عندهم هذه الألفاظ بخصوصها هلم وأقبل، وإنما مرادهم التمثيل. ولو أتي بمثل فتثبتوا وقراءة فتبينوا لكان أوضح وأولى، لأن كل منهما دال على نفس المعنى، وكلاهما نازل، وقد ورد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن مثل هذا القول لا يدل على أن هؤلاء الصحابة يجيزون رواية القرآن بالمعنى، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، يعني أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب في الرقاع والعسب، وكان موجودا في صدور الرجال، ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر كتب في الصحف، وذلك أنه أتى عمر رضي الله عنه لأبي بكر وقال إن القتل استحر في قراء القرآن، ذلك بعد معارك اليمامة، وإني أخشى أن يذهب القرآن، فإن مواطن الجهاد يخشى أن يستحر القتل فيها بالقراء، وإني أرى أن تأمر بالقرآن أن يكتب وأن يجمع. فلم يزل عمر يكرر هذا القول على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى شرح الله صدره لذلك، فأمر زيد بن ثابت فجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، وسجلت في هذه الصحف. والقرآن قد جمعه وحفظه في عهد النبوة جماعة، فليس معناه أن القرآن لم يكن محفوظا قبل هذه الصحف، وإنما كان موجودا في صدور الرجال، وقد حفظه في عهد النبوة جماعة، وبعد ذلك العهد حفظه جماعات. وقول بعضهم إنه لم يحفظه إلا أربعة، وورد في بعض الألفاظ لم يجمع القرآن في عهد النبوة إلا أربعة، معناها أن هؤلاء هم الذين كانوا يتولون إقراء القرآن للناس، فكان الناس يرجعون إليهم في إقراء القرآن، وليس المراد به أنه لم يحفظه إلا هؤلاء الأربعة فقط. هذه الصحف التي كتبها زيد بن ثابت بقيت عند أبي بكر حياته، ثم أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كانت عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما جاء عهد عثمان كان الناس يتداولون صحفا مختلفة متفرقة، وهذه الصحف تختلف فيها اللهجات وفيها قراءات شاذة، فحينئذ خشي من اختلاف الناس وعدم انضباط أمورهم، فجاء حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إلى عثمان وقد أفزعه اختلاف الناس في القراءة، فأشار عليه بكتابة المصحف بحيث يكتب من الصحف التي كتبها أبو بكر نسخا أخرى توزع على البلدان فيعتمدها الناس، فكتبت هذه النسخ وأرسلت إلى الآفاق، أرسل إلى كل أفق من الآفاق بمصحف. وليس معناها أن القرآن لم يكن موجودا إلا في هذه المصاحف، بل الناس كانوا يحفظون القرآن وكانوا قد دونوه في صحفهم، ولكن كما تقدم أن بعضهم لديه قراءة شاذة وبعضهم يقرأه باختلاف اللهجات، وحينئذ خشي من اختلاف الناس فكتبت هذه المصاحف. قال المؤلف: والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة، يعني أن جمهور أهل العلم يرون أن هذا المصحف العثماني قد اشتمل على جميع الأحرف السبعة باحتمال رسمه، فرسم مصحف عثمان يحتمل القراءات المتعددة، ومن هنا قرر الفقهاء بأن كل قراءة تخرج عن مصحف عثمان فإنها قراءة شاذة. والعرضة الأخيرة هي قراءة جبريل أو عرض جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان من حياته، فإنه قد عرض عليه القرآن كاملا، وهذا العرض عرض عليه القرآن مرتين، وهذا العرض قد تضمن جميع الأحرف التي نزل بها القرآن. قال: وترتيب الآيات بالنص، يعني أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة ثابت بواسطة النص، ودليل ذلك ما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآيات قال: اجعلوها في السورة التي يذكر فيها كذا بعد آية كذا. ويدل على ثبوت ترتيب الآيات بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سور القرآن كاملة، وهذه القراءة تكون بهذا الترتيب الذي بين أيدينا. ويدل عليه أيضا ما ورد من الأحاديث في إثبات أوائل السور أو أواخرها، كما في الحديث: تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، في قضية الكلالة، كما في صحيح مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وقي من فتنة الدجال، وفي لفظ من آخر سورة الكهف. ويدل على ذلك ما ورد في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى موضعها تحديدا. قال المؤلف: والسور بالاجتهاد، يعني أن ترتيب سور القرآن ليس بطريق نصي، وإنما هو ثابت بطريق الاجتهاد، وهذا رأي جماعة من المفسرين والعلماء، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة، منها ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم، يعني قصدتم، إلى سورة الأنفال وهي من المثاني وإلى سورة براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما، فدل ذلك على أن هذا الترتيب باجتهاد منهم. فقال عثمان إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفصل بينهما ولم أسأله عنهما، واستدلوا على ذلك ثانيا بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في ترتيب سور القرآن، ولذلك مثلا يقولون تأليف ابن مسعود وترتيبه لسور القرآن يخالف ترتيب غيره. واستدلوا ثالثا على كون ترتيب سور القرآن اجتهاديا وليس نصيا بما ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل فقرأ سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، قرأ سورة البقرة ثم سورة النساء ثم سورة آل عمران، مما يدل على أن الترتيب اجتهادي وليس نصيا. والقول الآخر بأن ترتيب سور القرآن ثابت بالنص وليس ثابتا بطريق الاجتهاد، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها أن القرآن قد أنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر كما ورد عن ابن عباس مكتوبا، وهذه الكتابة لا بد أن تكون بترتيب، والمصحف الذي بين أيدينا مماثل لذلك المصحف المنزل إلى السماء الدنيا فكان موافقا له في ترتيبه. استدلوا على ذلك ثانيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض على جبريل القرآن في رمضان الأخير عرضة تامة كاملة مرتين، وهذا العرض لا بد أن يكون بترتيب فيكون موافقا للترتيب الذي بين أيدينا، ويدل على واستدل على ذلك ثالثا بما ورد في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال يا رسول الله زوجنيها، فقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا وكان معه سورة البقرة والسورة التي تليها، مما يدل على أن الترتيب كان موجودا. واستدلوا على ذلك رابعا بما ورد في الحديث أن القرآن يحاج عن صاحبه يوم القيامة يقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، مما دل على أن هذا الترتيب معني مقصود. واستدلوا على ذلك أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السبع الطوال في ركعة، ما يدل على أنها مرتبة كذلك. واستدلوا عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما، فقرن بينهما، مما يدل على أن هاتين السورتين قد حفظ ترتيبهما نصا. ويدل على ذلك أيضا نظم القرآن، فهذا القرآن في تنظيمه لو كان باجتهاد من الصحابة لجمع الصحابة بين السور المتشابهة في أوائلها، فجمعوا بين السور التي في أوائلها حمد أو السور التي في أوائلها تسبيح أو السور التي في أوائلها حاميم، ولكن الصحابة لم يجمعوا بينها، مما يدل على أنهم قد تلقوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليها أيضا ما ورد في حديث ابن مسعود أنه قال: أنا أعرف القرائن التي يعني السور التي يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عددها على هذا الترتيب المعروف. وهذا القول أقوى من القول الأول. وأما حديث حذيفة فيحتمل أنه كان قبل العرضة الأخيرة فلم يكن هذا الترتيب معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما عرض القرآن على جبريل رتبه هكذا. وعلى كل من القولين، القول القائل بأن ترتيب السور اجتهادي والقول القائل بأن ترتيب السور نصي، فإن هذا الترتيب ترتيب قطعي لوقوع الإجماع عليه، الإجماع القطعي المتواتر. وإذا ورد دليل قطعي على مسألة حرمت مخالفته، وحينئذ يحرم علينا مخالفة ترتيب سور القرآن. فمن قال سأرتب سور القرآن بحسب نزولها، قيل هذا الترتيب خاطئ مخالف لما وقع عليه إجماع الأمة القطعي. ويتعلق بمصحف عثمان مسألة، وهي: هل يجب علينا المحافظة على رسم المصحف، أو يجوز لنا إبداله وتغييره بحسب ما يعرفه الناس ويتداولونه من قواعد الإملاء ونحو ذلك؟ الصواب في هذا أنه لا يجوز، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول وقوع إجماع الصحابة والتابعين وجميع الأمة على هذا المصحف بهذا الخط فيحرم مخالفتهم. والثاني أنه قد لوحظ في هذا الخط جمعه للأحرف التي نزل بها القرآن فيكون حاويا للقراءات، فإذا بدلنا هذا الرسم فإنه حينئذ لا يكون رسم القرآن محتويا على هذه الأحرف. والوجه الثالث أن في ذلك وسيلة وسبيلا إلى تبديل القرآن وتغييره، والله عز وجل قد أمرنا بالمحافظة على هذا القرآن وبذل الأسباب لاجتناب تغييره وتبديله. قال المؤلف: أسباب نزوله، يعني نزول القرآن. معرفة سبب نزول القرآن، قال المؤلف هنا القرآن على جهة العموم، ومراده الخصوص، فمراده معرفة سبب نزول بعض آيات القرآن. فيه فوائد، منها أنه يعين على فهم الآية، فإن الآية قد نستشكل معناها إذا لم نعرف السبب الذي نزلت الآية فيه، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، الواو هنا استئنافية، ومنه إن ارتبتم. المراد بهذه الآية آية سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. فلا يقول أن قائل الآيسة إذا لم نرتب فيها فإنها لا تعتد بثلاثة أشهر،
لأن الله قال إن ارتبتم، وإن أداة شرط، هذا ليس مرادا، وإنما سبب نزول الآية أنه لما نزل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن من النساء الكبار يعني اللاتي لا يحضن، والصغار والحمل، فنزلت هذه الآية لما ارتابوا في حكم هؤلاء النساء. ومنه قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن ظاهر هذه الآية أنه يجوز التوجه بالصلاة إلى أي وجهة، وهذا ليس مرادا، وإنما سبب نزول هذه الآية فيه قولان للمفسرين. القول الأول أن بعض الصحابة خرجوا في برية فاشتبهت عليهم القبلة فاجتهدوا وتحروا ثم صلوا فتبين لهم أن صلاتهم على خلاف القبلة فنزلت هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية نزلت في رفع الإثم والجناح عن من جهل جهة القبلة فاجتهد وتحرى فكانت صلاته إلى غير القبلة. والقول الثاني في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في صلاة النافلة إذا أداها العبد على الراحلة، فإنه يجوز له حينئذ أن يتوجه إلى حيث توجهت به نافلته. ذكر المؤلف هنا فائدة من فوائد معرفة أسباب النزول، وهو فهم الآية ورفع الإشكال الواقع فيها. ومن ذلك أيضا من فوائد معرفة أسباب النزول معرفة الحكمة التي لاحظها الشارع في إثبات الحكم، ومعرفة الحكم والعلل يفيدنا في مسائل القياس، ويفيدنا في أيضا الثبات على الحكم، ومعرفة فضل الله عز وجل علينا بأحكام الشريعة. ومن فوائد معرفة أسباب النزول أيضا أن صورة السبب التي نزل النص من أجلها تدخل في النص دخولا قطعيا فلا يصح استثناؤها أو تخصيصها. فإذا نزلت الآية العامة في سبب خاص فإنه حينئذ لا يصح لنا أن نخرج هذا السبب الخاص من عموم الآية ولا نخصصه بدليل آخر، فإن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام. ولكن العبرة بعموم اللفظ، فلا يصح أن نخصص اللفظ العام بسبب وروده على سبب خاص. ويدل على ذلك أن كثيرا من آيات القرآن والسنة نزلت في أسباب خاصة بألفاظ عامة، ومع ذلك أنزلها الصحابة على عمومها. ومن أمثلة ذلك حادثة اللعان بين الزوج وزوجته، فإنها نزلت في قصة عويمر العجلاني، ومع ذلك فالسبب خاص إلا أننا نحكم عليه بحكم عام. وكذلك أيضا في حكم المظاهر لزوجته، إنها نزلت في قصة خاصة فلا يصح لنا أن نخصص هذا اللفظ العام ونجعله خاصا بصورة السبب، لأن العبرة في عموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وكذلك بقية الأحكام.
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك مبحث العام والخاص، والمراد بالعام اللفظ الواحد المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر. فقولنا اللفظ لإخراج الذوات وإخراج الأفعال فإنها ليست عامة، وقولنا الواحد لإخراج الألفاظ المتعددة المتعاطفة مثل زيد وعمر وخالد فهذه تدل على ذوات كثيرة لكنها بألفاظ متعددة فلا تكون عامة. المستغرق يعني أنه شامل لجميع أفراده لما يصلح له، يعني لجميع الأفراد الذين يكونون تحته. وقولنا دفعة واحدة لإخراج الألفاظ المشتركة فإنها تستغرق ما يصلح لها على أحد الأقوال لكن ليس على دفعة واحدة وإنما على سبيل البدلية. وقولنا من غير حصر لإخراج ألفاظ الأعداد مثل 20 و30 فإنها لفظ واحد مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة لكن بواسطة الحصر. ومن أمثلة العام لفظ الذي والذين، هذه عامة، وكل والله بكل شيء عليم، كل هنا عامة، لله ما في السماوات ما هنا عامة، وألفاظ العموم يجمعها 6 أنواع كل وجميع وما ماثلها والأسماء المبهمة مثل ما ومن والأسماء الموصولة الذي والتي والذين واللائي والأسماء المعرفة بأل الجنسية وأسماء الجموع المضافة إلى معرفة. قال المؤلف العام أقسام، يعني أن العام ينقسم، اللفظ العام من جهة أصله ينقسم في دلالته على جميع الأفراد إلى 3 أقسام. القسم الأول لفظ في أصله عام وقد بقي على دلالته اللغوية في كونه دالا على جميع الأفراد كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، فلا يصح لنا استثناء شيء من الأمهات ولا تخصيصه. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عام باق على عمومه، والله بكل شيء عليم هذا باق على عمومه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة هذا باقي على عمومه. النوع الثاني عام يراد به الخصوص وهو في ذاته لفظ عام لكن في معناه لا يشمل جميع الأفراد، ومن أمثلته قوله سبحانه الذين قال لهم الناس، فإن هذا في الأصل لفظ الناس لفظ عام لأنه اسم جنس معرف بأل الجنسية لكنه هنا أريد به الخصوص، وقد قيل بأن القائل شخص واحد. ومن أمثلته قوله سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على أحد التفاسير فإنه قد فسر بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومثله قوله من حيث أفاض الناس، قد فسر لفظ الناس هنا بإبراهيم عليه السلام. وإن كان طائفة قالوا بأن المراد هنا غير الحمص، ومثله قوله سبحانه فنادته الملائكة، فسر بأن المنادي هنا جبريل عليه السلام. النوع الثالث لفظ عام بقي في دلالته على الاستغراق لكنه أخرجت منه بعض الألفاظ، ومن أمثلة قول سبحانه حرمت عليكم الميتة، ثم بعد ذلك بين أن المضطر يجوز له أكل الميتة، فالميتة هنا معرف بيد الجنسية فيفيد العموم، ثم استثني منه المضطر فيجوز له أكل الميتة، فهذا عام مخصوص. قال وهو كثير، وظاهر هذا أن هذا النوع الثالث أكثر ما في القرآن، والصواب أن أكثر عمومات القرآن باقية على عمومها. إذا تأمل الإنسان النصوص الشرعية وجد أن ألفاظ العموم باقية على عمومها. قال إذ ما من عام إلا وقد فص، هذا أيضا فيه ما فيه، هذا خطأ، الكثير من العمومات باقية على عمومها، والله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، هذه باقية على عمومها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هذه باقية على عمومها. قال والمخصص ينقسم إلى نوعين، المراد بالمخصص الدليل الذي يخرج بعض الأفراد عن دلالة العموم عليه. النوع الأول مخصصات متصلة، المراد بالمخصصات المتصلة التي تأتي مع الخطاب العام في سياق واحد. قال وهو خمسة، يعني المخصصات المتصلة خمسة أنواع. قال أحدها الاستثناء، فإذا ورد استثناء فإننا نخصص ما بعده من الحكم السابق لأداة الاستثناء. ومن أمثلته لما ذكر الله عز وجل أن الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، الآية. وقال سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والأنواع الخمسة الباقية هنا، الأول الاستثناء، الثاني الصفة، فإن الصفة يخصص بها اللفظ العام، ومثله قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فاللاتي دخلتم بهن صفة، فحينئذ تحرم الربيبة من الزوجة التي دخل بها دون الزوجة التي لم يدخل بها. والثالث من المخصصات المتصلة البدل، مثل قول سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الناس عامة ومن استطاع بدل، فنخصص لفظ الناس فنقول العاجز لا يجب عليه الحج. والرابع الشرط، الشرط يخصص العموم، ومنه قوله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم إن ترك خيرا، وكلمة إن أداة شرط، فحينئذ نخصص وجوب الوصية في من ترك خيرا قبل نسخ هذه الآية. والنوع الخامس الغاية، فالغاية تخصص العموم، ومنه قوله سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فهذا نهي عن القربان على جهة العموم، ثم استثنينا بعد ذلك ما كان بعد الطهارة والتطهر، فإنه جائز استثناء من هذا العموم. قال: والمنفصل، يعني النوع الثاني من أنواع المخصصات، المخصصات المنفصلة كآية أخرى، فتأتينا آية ثم نخصصها بآية أخرى. ومن أمثلته قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. استثنينا من غير المدخول بها لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة غير المدخول بها ليس عليها عدة ولا تعتد ثلاثة قروء. قال: أو حديث، يعني أن عموم الآية قد يخصص بالحديث، ومنه قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق عام لدخول الجنسية عليه. ثم خصصنا هذا العموم بما ورد في السنة من أن سارق ما دون النصاب لا يقطع، وأن السارق من غير الحرز لا يقطع. قال: أو إجماع، يعني أن عموم الآية يخصص بواسطة الإجماع. ومن أمثلته آيات المواريث عامة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فخص بالإجماع في الرقيق، فإن الإبن الرقيق لا يرث من والده بالإجماع، فخص عموم الآية بالإجماع. ومنه قوله جل وعلا: فلم تجدوا ماء، فإنما نكر في سياق النفي فأفادت العموم، فخص بالإجماع بالماء المتغير بنجاسة فإنه لا يجوز الوضوء به. قال: ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، يعني قد تأتينا سنة عامة ثم بعد ذلك نخصصها بآية قرآنية خاصة. ومن أمثلته قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. الناس عام جمع أو اسم جنس معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، فخص بقوله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاستثنت دافعي الجزية من المعاهدين فإنهم لا يقاتلون. ومن أمثلته ما ورد في الحديث: ما أبين من حي فهو ميت. هذا عام، ما أبين اسم مبهم، ثم خصص بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها، فدل ذلك على أن الأصواف المأخوذة من الحيوان الحي يجوز استعماله. ومن ذلك أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات معينة، ثم خصصنا هذا النهي العام بقوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقلنا بأنه يجوز قضاء الصلوات في أوقات النهي. هذا ما يتعلق بالعموم والخصوص. نأخذ الناسخ والمنسوخ أو نترك اليوم آخر؟ ولا واحد تكلم إثبات ولا نفي. سبع عشر. طيب.
قال المؤلف هنا الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة يطلق على معاني. المعنى الأول الإزالة، ومنه قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيله، هذا معنى اللغوي. ويأتي النسخ بمعنى التبديل، هذا معنى آخر لغوي للنسخ، لقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية. هذه الآية لم يذكر فيها لفظ النسخ، فلا يصح الاتيان بها هنا. ولو أتى بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها لكان أولى، لأن المراد بها تبديل الآية بآية أخرى. وهذا التعريف في اللغة. فالنسخ في اللغة قد يطلق على الإزالة، لذلك تقول العرب نسخت الريح الأثر بمعنى أزالته. وقد يأتي بمعنى النقل، تقول نسخت ما في الكتاب، يعني نقلت إلى كتاب آخر، سواء مع بقاء الأصل أو مع عدم بقائه. ويراد به في الاصطلاح رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بواسطة خطاب متأخر. وقولنا رفع لإخراج التخصيص، فإنه ليس نسخا، وإن كان في العصور الأولى قد يطلقون لفظ النسخ على التخصيص، ولذلك تنتبهون لكلام بعض المفسرين من العصور الأولى قد يستعملون لفظ النسخ ولا يريدون به النسخ الاصطلاحي، وإنما يريدون به التخصيص، وقد ورد ذلك في كلام ابن عباس وغيره من السلف. قوله هنا رفع الحكم لإبعاد رفع غير الأحكام من الذوات وغيرها الشرعي، لأن الكلام في النسخ متعلق بالأدلة الشرعية. والحكم عند الأصوليين يراد به ذات الخطاب وذات الدليل الثابت بخطاب متقدم. فلو كان الرفع لحكم ثابت بالبراءة الأصلية فإنه لا يكون نسخا. مثال ذلك كانت الخمر مباحة في أول الإسلام، ثم نزل النص القاطع بتحريم الخمر، فلا يكون هذا نسخا. لماذا؟ لأن إباحة الخمر لم تثبت بنص متقدم، وإنما ثبتت بواسطة إيش؟ البراءة الأصلية، الإباحة الأصلية بواسطة خطاب متراخ عنه. فيشترط في الناسخ أن يكون خطابا، فلا يصح لنا أن ننسخ بواسطة القياس أو ننسخ بواسطة الإجماع متراخ عنه، يعني أن الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، فلا يصح أن ينزل في وقت واحد. قال وهو ثلاثة، يعني أن النسخ من أمثلة النسخ ما ورد من نسخ عدد من الأحكام الشرعية مثل آية المصابرة، فإنه كان في أول الإسلام يحرم على الإنسان أن يفر من عشرة، ثم نسخ هذا إلى تحريم فرار الإنسان من اثنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم نسخت بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. قال والنسخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع، وهو يعني النسخ ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نسخت تلاوته وحكمه كعشر غضعات. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل في القرآن
خمس رضعات، عشر رضعات محرمات، كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخنا بخمس، فهنا كان في القرآن نسخت التلاوة ونسخ أيضا الحكم. النوع الثاني نسخ التلاوة دون الحكم، فالحكم باقي لكن تلاوة الآية رفعت ونسخت، ومن أمثلته قال كآية الرجم، فإن الرجم قد نزل فيه آية قرآنية ثم نسخ لفظها وبقي حكم الرجم. قال عمر رضي الله عنه نزلت آية الرجم ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فعقلناها وعملنا بها، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فهنا الرجم كان فيه آية، هذه الآية نسخ لفظها وتلاوتها وبقي حكمها، فالمحصن الزاني يرجم. النوع الثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، ومن أمثلته آية المصابرة التي ذكرتها قبل قليل، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخت بالآية التي بعدها، وقول سبحانه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال وصنفت فيه الكتب، يعني أن العلماء قد صنفوا مصنفات وألفوا مؤلفات في الناسخ والمنسوخ، وقد وجد هذا في العصر الأول وهو قليل، يعني أن النسخ بالنسبة للشريعة قليل، وأغلب آيات القرآن محكمة باقية على العمل بها على مشروعية قراءتها ومشروعية العمل بها. قال ولا يقع إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، يعني أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، وذلك لأن المراد بالنسخ رفع حكم ثابت سابقا، والأحكام تكون في الأوامر والنواهي، ولا يكون في الأخبار، لأن يلزم من رفع الخبر أن يكون خبر الله كاذبا، فلو قلت محمد جاء ثم نسخنا هذا الخبر خبر.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.